أهلا بكم أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نتحدث معكم في ساعة التربية التي آمل من رب العالمين أن تكون في ميزان الحسنات، أن تكون مذكرة موضحة، توضح قدر من المعلومات اللي نقدر بيها نتعامل مع أولادنا بشكل أفضل وبشكل جيد. في الحلقات الماضية كنا بنتكلم على أسس في التربية، أسس في التربية، أسس في التربية، منها التقدير ومنها الاحترام ومنها معاني كثيرة موجودة. ولعل آخر حلقة كنا بنتكلم على الأنانية وكيفية الأسباب والمعطيات والعلاج وغيرها. والنهاردة كنت محدد عنوان آخر، ولكن جاء في ذهني موضوع أردده كل عام وده وقته. والموضوع ده أنا شايف إن هو لازم كل واحد فينا يفكر فيه قوي، والأسرة كأب وأم يفكروا فيه بعناية شديدة. بالعكس، أنا أجد إن الوقت بتاعنا اللي بيمر سنة ورا سنة، وقت ورا وقت، بيشكل تركيبة أولادنا بشكل إحنا مش راضين عنها، ولكن إحنا اللي بإيدينا بنشكلهم بالشكل ده وبالمنظومة دي. ناخدش بالنا إن إحنا شكلناهم بده. عشان ما توهكمش كتير أنا هتكلم على الأجازة، ولعل الحلقة دي اتكررت دلوقتي. أنا على القناة منذ 6 سنوات أتحدث على مدى 4 سنوات الماضية في هذا الأمر، ومش شايف ان انا الحديث يبقى ممل، وانما هي دعوة ان كل واحد يفكر كده. انتوا عارفين مدة الاجازات في اعمار اولادنا قد ايه؟ من اول كيجي لحد ما يتخرجوا من الجامعة او المعاهد العليا او الدراسات العليا وغيرها. احنا كل سنة عندنا من 3 أشهر لاربعة أشهر اجازات. فلو حسبتها كده بناحية حسابية فتتكتشف ان الاجازة الصيفية بتاخد من عمر اولادنا من 4 إلى 5 سنوات كاملة. وبالتالي 4 إلى 5 سنوات دي مسألة اعتقد بانها كبيرة، ومسألة محتاجة منا ان احنا ازاي نوظف 4 سنين من اعمار اولادنا او 5 سنوات، ازاي نخليها مفيدة بالنسبة لاولادنا. ومش ممكن هتبقى الأجازة الصيفية عند كتير من أولادنا أن يؤنتخوا، وأسف للغة، ولكن إنهم يريحوا أو إنهم يبقوا نهارهم ليلهم وليلهم نهارهم، أو قاعدين على الكمبيوتر طول الوقت أو طول الليل أو قدام التلفزيون ويتفرجوا على الفيلم ده للفيلم ده والمسلسل ده للمسلسل ده ومن الجيم ده للجيم ده. وكل لما تكلمهم أنتوا بتعملوا ده ليه؟ إحنا في أجازة ومن حقي أن أستمتع، أنا تعبان بقالي 8 أشهر من نظام مذاكرة أي مكان. والله هو كلامهم ده عندهم فيه حق، وأعتقد بأن من حق أولادنا أنهم يلعبوا، ومن حق أولادنا أنهم يفرفشوا، ومن حق أولادهم أنهم يقضوا وقت من غير قواعد ولا قوانين في بعض أوقات. ولكن إحنا كأباء وأمهات دايما بنقول أن الأولاد ما بيقدروش الوقت، ان الولاد قيمة الوقت عندهم مش مهمة، واهدار الوقت عندهم كبير، وان احنا لازم نعمل حاجة مفيدة. طيب امتى هنعمل ده؟ طيب تعالوا قولولي في 8 أشهر بتوع الدراسة، لعلنا بنبقى تركيزنا الكامل اللي موجود على ان احنا نذاكر عشان ننجح، عشان نجيب درجات، عشان دي الشطارة، عشان كذا عشان كذا عشان كذا، عشان احنا اعتباراتنا ان الشاب الناجح والشاب الناجح دراسيا، ولكن الشاب الناجح هو ناجح في أطوار أخرى كثيرة من ضمنها الدراسة. طيب أما يبقى عندنا 8 أشهر مسخرينهم تسخير كامل، ما بناخدش نفسنا كأباء وأمهات وكأولاد في الدراسة، ومطلعين عينيهم لحد ما بيزهقوا على إعدادي ويطلعوا عينينا بعد كده في ثانوي وبعد كده في جامعة ويقولوا لنا ورونا بقى شطارتكم، احنا زهقنا من المذاكرة واللي بيذاكروها هاخد ايه من المذاكرة وغيرها. وما تبقى الحياة كده عبارة عن 8 أشهر نذاكر ونقرف الولاد ويقرفونا، واربعة أشهر الولاد بيعملوا اللي هم عاوزينه ببلطجة شديدة احنا بنساعدهم فيها. لان اي ام بتسمعني هتقول بجد احنا اما بنوصل بعد الامتحانات بنقول الحمد لله سنة وعدت، عاوزين نرتاح بقى من دوشة المذاكرة ودوشة الأولاد. طيب ينفع النظام ده، ينفع الكلام ده، ينفع الاسلوب ده، ده كلام ما ينفعش في ناس عاوزين يبنوا اولاد. لو الناس فاكرة ان التربية هي عبارة ان الولد يبقى توتي فروتي قاعد على المكتب بيذاكر ويبقى مؤدب وحنتوف وجميل ولذيذ، وان هو يلعب من غير صوت، وان هو ما يعملش مشاكل، وان الدنيا كده تمشي سهلة ولذيذة وبسلام، فده كلام مش سليم. القصد في التربية ان انا زي ما بعدل سلوك بنمي سلوكيات، بنمي مهارات، بكتشف قدرات وامكانيات. مش كل اللي بيذاكروا مبدعين في الدراسة، ومش كل الناس هيبقوا مبدعين فقط في التعليم الأكاديمي. في ناس في الشغل، في ناس في العمل، في ناس في مهارات الحياة، في ناس في الرياضة، في ناس في الثقافة، في ناس في الفنون، في ناس في حاجات كتيرة جدا. لكن هحصر القضية واهتمام كتير من البشر عشان المذاكرة، ودي الأهم، هو ده اللي بيضيع لنا كتير من الأوقات. سلمنا ان احنا الثمان تشهر دول اعملوا فيهم المذاكرة وطلعوا عنين الولاد. طب الاربع تشهر، ربنا في الكتاب بيقول في القرآن الكريم: فإذا فرغت فانصب. يعني لو فضيت والمجهود اللي بتقوم بيه في الحياة والمهمة الأساسية اللي انت بتقوم بيها من شغلك ومن حياتك ومن عملك خلصت، فانصب، ابتدي اجتهد في الشيء اللي انت مقصر فيه. طب احنا مقصرين ايه وولادنا مقصرين في حقهم في ايه؟ رياضة احتمال، ثقافة احتمال، نشاطات احتمال، تعليم بعض المهارات الاجتماعية احتمال، تعليم بعض المهارات في التواصل احتمال، الثقة بالنفس، تحمل مسؤوليات، مشاركة داخل المنزل، حاجات كتير قوي. طب الحاجات دي نقدر نعلمها لأولادنا إمتى؟ في ناس من المهارة بمكان أثناء فترة الدراسة بتعملها، لكن في ناس بتعتقد بأن وقت الدراسة للدراسة عشان الأولاد ما تشتتوش، فبنقفل حتى التلفزيون والكمبيوتر، ويبقى المسألة عبارة عن معسكر إعداد دائم طول السنة، لأن دي طبيعة المذاكرة. وإن كنت بأرى أن الكلام ده ما يمشيش كتير، لأن الحياة قد اختلفت والنظم تغيرت والاهتمامات اختلفت كتير. بقى فيه كمبيوتر، فيه انترنت، وفيه جيمز، وفيه تلفزيون، وفيه مهارات، وفيه تنافس للمعرفة كبير، وفيه حاجات كتير قوي. فمش ممكن هيبقى شكل الطربوش والبدلة لسه قائم للأولاد بتوعنا، لازم يبقى فيه تطور. طب الكلام ده كله على بعضه نلخصه حبتين عشان احنا واضح ان احنا اتكلمنا رغينا كتير، لكن الأهم عندي، طيب امتى اولادنا هيتعلموا حاجات كتيره قوي محتاجين يتعلموها لو ما تعلموهاش في الاجازه؟ وهل من المعقول ان انا في 4 اشهر اكسر كل النظم باسم الاجازه، باسم الفسحه، باسم الراحه، باسم ان انا قمت بمجهود كبير جدا اعمل اللي انا عاوزه باي قانون البني ادم في فترة يبقى عنده قواعد وقوانين من الاستيقاظ ومن النوم ومن الصحيان ومن المهارات ومن الشغل ومن غيرها، وفترة تانية بيعمل اللي هو عاوزه زي ما هو عاوزه؟ عشان كده جات الحلقة دي بنبه ان 4 سنين إلى 5 سنوات من اعمار الاطفال كبيرة قوي، نقدر نعمل فيها حاجة مهمة جدا وننمي حاجات كتيرة جدا. طيب تعالوا نقول الوسائل اللي نقدر بيها نستفيد من الأجازة وأولادنا يستفيدوا من الأجازة، وخصوصا أن معظم ابتدائي والسنوات النقل في إعدادي وأولى ثانوي بدأت تستعد لاستقبال الأجازة، وبدأت أولياء الأمور يريحوا المسألة، مش محتاجة تريح، محتاجة تدوير. هنظم لابني اليوم إزاي، وهقعد معاه وأقعد مع الأسرة ككل أنظم فكرة الأجازة إزاي، هنعمل إيه في الأجازة السنة دي؟ هل هننظمها بنقطة إن إحنا بنتكلم على الصيف والتصيف، ولا فكرة إن إحنا هتخرج مدة قد إيه في اليوم لأصحابك تلعب وهترجع إمتى وهي دي الأجازة؟ لا، المسألة أعمق من كده. احنا ما بنصلش الرحم في فترة الاجازة الا في فترة الامتحانات او في فترة الدراسة، وكمان ما بنحاولش ان احنا نحفظ قرآن في الفترة دي، اصل القرآن ممكن يستوعب كذا، اصل هو مش من منهج الاساسي الا في الازهري. طيب والرياضة معلش أصل التدريبات وغيرها من الأمور ما بنقدرش نستفيد من الوقت فيها. طيب والمساعدة في المنزل لا الأولاد كفاية عليهم إنهم يذاكروا هو ده أقصى ما عندهم. طب إمتى هنعمل ده كله؟ وبالتالي فكرت إن إحنا نقول الوسائل اللي ممكن نستفيد بيها من الأجازة سردا للناس ونبتدي نقيم المسألة مع بعض ونشوف نقدر نعمل إيه ونعملش إيه. من وسائل الاستفادة في الأجازة للأولاد نمرة واحد اللعب، إنهم يلعبوا، حقهم إنهم يلعبوا، حقهم إنهم ينزلوا مع أصحابهم يلعبوا فعلا، حقهم إنهم يبقى لهم وقت يحددوا فيه إنهم هيلعبوا بطريقتهم بأسلوبهم يعملوا فيها من غير أي قانون إحنا بنحطه ويطلعوا طاقة الكبت اللي موجودة عندهم في الثمان أشهر. بس مدة قد إيه من اليوم؟ ما ينفعش 120 يوم عندهم كبت بيخرجوه، مش ممكن طول الليل بيخرجوا كبت، مش ممكن طول النهار نايمين على نفسهم، مش ممكن طول النهار ماما بتعمل في البيت والهانم الصغنونة والأستاذ الكبير نايم ويصحوا الصبح ماما حضرت الأكل سويتي معرفش ايه عملت ايه نظمت ايه، ويوم ما تقولي لهم ساووا الأوضة بتاعتكم او يا ماما احنا في أجازة ينفع كده؟ ما ينفعش. حتى لو عندنا حد بيشتغل، حتى لو حد فيه بيساعدك، ما ينفعش عشان المنظومة العامة كده ما تمشيش. طيب يبقى اللعب أول حاجة. تاني حاجة التلفزيون، التلفاز، الجهاز ده لازم يقنن مدة المشاهدة وتصبح جائزة للأطفال نتيجة لعمل مجهود ما قاموا بيه. مش ممكن من الصبح من 5 الفجر ولا 6 الفجر لو صحيوا أو طول الليل التلفزيون شغال وسيادتك وسيادتك نايمين مش عارفين التلفزيون في إيه. مش ممكن يكون عدد ساعات المشاهدة 6 ل 8 9 10 ساعات التلفزيون شغال من القناة دي للقناة دي للقناة دي. لازم تقنين الوقت، والتلفزيون جائزة لمساعدة في البيت، لما جايب حاجة البيت، لأنه رتب أدواته، لأنه هو ساعد في حاجة، لأنه هو خلص حاجة، لأنه تعلم حاجة. لكن من الصبح أول ما يصحى قاعد الولد بالريموت طول الوقت من أيام ما كان عنده 2 3 وإيه ده الوقت الولد اللي قاعد يلعب طول الوقت ده؟ ما ينفعش، ده مش نظام. لازم نرتب الدنيا شوي. بصوا الحلقة دي اتقالت في شهر 5 اللي فات وفي شهر 5 اللي قبله، لكن إذا كنا بنقول إن في تغيير حدث في بعض المجتمعات الإسلامية اللي موجودة حاليا دلوقتي، يبقى المسألة محتاجة منا إن إحنا يبقى في تغيير كمان وثورة جديدة حتى لو صغنونة داخل المنزل سلمية لعملية تعديل وقت أولادنا، بدل ما نقول بعد شوية مش عارفين قيمة الوقت، ما عندهمش هدف واضح للتحقيق. لازم إحنا كأباء وأمهات نحدد الأجازة دي الأولاد هيستفيدوا من إيه، هيتعلموا إيه، هيحفظوا إيه، الجوائز بتاعتهم هتبقى عاملة إزاي، الشهر كله أو الأجازة كلها هتبقى ماشية إزاي. يبقى التلفزيون نحدد المشاهدة اللي موجودة. المشروع العمري دائما بيقولوا الرياضة، الرياضة إمتى أولادنا هيلعبوا رياضة نظامية، لعبة الكاراتيه أو الجودو أو التايكوندو، لعبة السباحة، الخيل وركوبه، بلاش الخيل وركوبه دي لصفوة من الناس يقدروا يجيبوا خيل ويعملوا ومعرفش ايه وتدريبات وغيرها، الالعاب الجماعية المختلفة، امتى ولادنا هيشتركوا في العاب، هذه الالعاب تنمي اجسادهم وتنمي عقولهم. اللي ما يعرفش اقوله ان كتير من الالعاب الرياضية بتنمي التآذر الحركي والبصري عند الاولاد وتنمي الانتباه عند الاطفال وتزيد الدافعية عندهم وتحدد أهداف وتزيد التنافس الشديد وبتشيل المخاوف وبتزود العلاقات وبتحسن الصورة الاجتماعية وبتزيد التعاون مع المجموعة. إذا كانت الرياضة بتعمل ده كله فكتير من الأولاد ممكن يكون عندهم بعض المشاكل دي. تعرفين في كتير من الأحيان الثقة بالنفس بتتولد أما أولادنا يعملوا رياضة من الرياضات أو يحققوا حزام من الأحزمة أو بطولة من البطولات أو مستوى من المستويات. طب بدل ما أقول له كن شجاعا، كن مقداما، كن واثقا في نفسك، كن وكن 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 وكن، الكلام اللي هو مفروم ده اللي مش بيجيب نتائج، طب ما اللعبوا رياضة وبشيء غير مباشر وبحصوله على مسابقة وبأنه هو يتعلم شيء جديد بينمو عنده الثقة بالنفس. يبقى إحنا دي التربية. التربية أن أكون من الذكاء بمكان أعرف إزاي أوصل المعلومة لأولادنا وأفهم وأنا بلعب رياضة مش بلعب عشان تشليت وتخبيط وتضيع وقت. أنا بلعب رياضة عشان ابني ده ينقصه كذا وكذا 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 وعشان يكون كمان متين الجسد متين البنية شاب كده يعتد بيه حاجة كده يعني نوارة زي ما بيقولوا. وبالتالي مطلوب جدا الرياضة يلقى لها وقت، وأقصد بالرياضة الرياضة النظامية اللي فيها مدرب اللي فيها تدريب ومحدش يقول أصل إحنا ما نقدرش أصل ما فيش إمكانيات المنطقة ما فيهاش مركز شباب ولا ساحة شعبية ولا كذا. أجروا يا ستي العمارة أو مجموعة من العمارات أو الجيران أي مدرب من المدربين يتمنى من الألعاب الفردية زي الكاراتيه أو الجودو أو غيره ويجيلك هذا الشخص. هذا الشخص يجي يدرب أولادنا في نفس المكان بصورة أو بأخرى. يعني لو فكرنا برا الصندوق شوية برا المشكلة حبتين هنحلها هنقدر نحلها. إذا كان مجموعة الأزواج أو الآباء مشغولين طول الوقت ولن يتسنى ليهم أنهم يبقوا موجودين عند وجود المدرب عشان ينزلوا الأولاد، يتبرع كل أب من الآباء القريبين من بعض الإخوة القريبين الجيران المحيطين أن كل واحد ياخد نبطشية يوم، ويوم ما تأجز يوم في الشهر مش زي ما تأجز كل يوم، بس يكون عندنا فكر متفتح ناس حابة تعمل حاجة، ناس ما تقعدش قدام المشكلة وتقول أصل أنا ما عنديش إمكانيات أصل أنا مشغول طول الوقت أصل ما فيش حد يودي الأولاد أصل ما فيش حد بيجيب الأولاد أصل ما نقفعش أصل ما نقولش. كلام بيبقى كتير بهذه الصورة. القراءة إمتى أولادنا حيقروا حاجة ونجتمع بآخر الأسبوع عشان ابننا ياخد الجائزة بتاعته من التقدير العام داخل الأسرة ولأنه قرأ حاجة. أقول لكم حاجة أقول حاجة بصوا اوعوا تفتكروا ان برنامج زي اللي بعمله دلوقتي ده بينمي عقل، ده إرشاد بس. اوعوا تفتكروا ان برامج الدنيا لو سمعناها من أي حد كبر أو صغر عالم أو غير عالم هيوسع المدارك. اوعوا تفتكروا ان الكاسيت او السي دي او التراكات بتاعت المحاضرات كلها هتوسع العقول وتنمي. القراءة هي الشيء الوحيد الذي تستطيع معه او بيه انك تنمي عقول، تقرا فكر، تتعرف على عمق كده، تقرا الكتاب وانت ماسكه وانت بتستمتع بالقراءة من الجلدة للجلدة وتحس بعديها بتنظيم الأفكار، حاجة أضيفت لك جديد. إمتى أولادنا بقى هيتعلموا القراية؟ وإمتى الوقت اللي نقدر فيه نقرأ؟ في أمهات وأباء نجحوا في إن الأولاد قبل النوم بيقروا جزء من كتاب مع الأفكار طبعا عشان ما حدش يقول لي حاجة، أو يقرأ كتاب وفي الآخر آيتين من آيات ربنا سبحانه وتعالى مع أذكار الإيه النوم وينام. في ناس نجحت ان ولادها ياخدوها للمكتبة عشان ينقوا الكتاب، والحصيلة والجايزة بتاعت الاولاد في بعض البيوت كتب. بس لان احنا بدأنا نريح وعاوزين الحاجة تكوي فنفتح التلفزيون. انتوا عارفين في بعض اوقات اما اقول مثلا محتاجين نعمل معسكرات، طب قول لنا فين المعسكرات الموجودة، ما عرفش فين، ما تتعبوا انتوا. أما نقول محتاجين دورات لتنمية المهارات الاجتماعية من تواصل من تعاون من غيرها، قول لنا فين طب وانتم ما تتعبوا، دوروا حواليكم، افتحوا النت وشوفوا، شوفوا الأماكن اللي فيها تدريب، ولو ما فيش ابتدوا انتوا اعملوا نواة لمركز صغير يقدر بيه انه ينمي أولادنا وقدرات أولادنا وإمكانيات أولادنا. عارفين لما بقول ان الأولاد في الصيف يلعبوا ويروحوا يتعلموا من الكشافة حاجات كتيرة جدا، منها الاعتماد على الذات، منها الدافعية، منها حل المشاكل، منها مهارات كثيرة لحل مشاكل كثيرة. الناس كلها تقول لهم فين الكشافة فين الجوال، وإذا كان هناك كشافة، كشافة برية وبحرية وجوية وموجودة ولها مراكزها ولها ناسها، دوروا على الناس دي. الناس دي بجد تستطيع إنها تتمنى فعلا، زي ما بيقول المخرج معايا في ودني بيقول لي تتمنى إنها تساعد الأولاد وتحس إن العلوم اللي عندها والمعارف اللي عندها تتنقل لأولادنا. بس نتحرك، مش نفضل محلك سر، مش تخلص الأجازة دي ون 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 ونبص كده. لا ما ينفعش، احنا محتاجين نربي أولادنا. مش هينفع أنا وإنت وبس، لازم يبقى هيبقى بتاع الكشافة، بتاع الجوالة، اللي في المسجد، المدرب، الأستاذ، الموجه، المحفظة وغيرها من الناس اللي موجودين. لازم ناخد بالنا إن المعاني دي هي معاني مهمة، ناخد بالنا عشان نبتدي نتحرك كده ونفكر لأولادنا في حلول أساسية موجودة. لكن الحل السحري بتاع كل الناس، هنصيف السنة دي في الحتة الفلانية، هنروح بقى نصيف، نروح بقى راس البر ولا نروح راس سدر ولا مارينا ولا الساحل الشمالي ولا اسكندرية ولا نروح هو ده اكتفاء. ونبقى الأولاد على فكرة بيبقوا صعدة جدا بجد بجد، بجد بجد. بس مش دي الأجازة، ما تحكوش على الأولاد، مش دي الأجازة ومش دي المعاني اللي المفروض وقت الفراغ بيديها لنا. فإذا فرغت فانصب، تفتكرها كأب وتفتكرها كأم، إن بعد اليوم الطويل أما بتتعب وتلاقي عندك وقت تقدر تقعد فيه، أكتر حاجة تستفيد منها إنك تعوض الناقص. إيه الناقص؟ علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. طيب إمتى ولادنا يحفظوا القرآن؟ وعلى هذا ده موضوع كبير، هفرغ له حلقتين عشان هناك إشكالية في التحفيظ أو في الوسائل المستخدمة في عملية التحفيظ، مش من القلقلة والعنعنة وغيرها من الأمور، ولكن في الوسائل الجديدة المفترض تخش في العملية التحفيظية عشان أولادنا يحبوا هذا الدين، من منطلق الشخصيات والأساليب اللي بنستخدمها مع أولادنا. لكن إمتى يحفظوا فعلا القرآن الكريم؟ إمتى هيروحوا للمسجد؟ إمتى هيتعرفوا على المصحف؟ في أولاد ربنا كرمهم عندهم قدرة من الحفظ عالية جدا، وربنا كرمهم بأنهم بيحفظوا سريعا ومختمين القرآن الكريم وغيرها، لكن أنا بتكلم في المحيط الأكبر وفي العدد الأعظم وفي النسبة الكبرى من الناس اللي ما بيبقاش القرآن الكريم عندهم في 8 أشهر اهتمام كبير. وبالتالي مطلوب قوي إن أنا إمتى أحفظ أولادنا القرآن؟ إمتى أوديه مركز من المراكز يكون في لعب وفي تنطيط وفي رسم وفي تلوين وفي مسابقات وفي غيرها؟ خلاص كل الأمور دي إمتى هنعملها؟ النقطة الخامسة، تحفيظ وقراءة القرآن دي مهم ومن الحاجات الأساسية اللي المفروض الناس تتعامل معها بشكل جيد وبصورة جيدة. وإيه الجايزة اللي هتديها لابنك عن تحفيظ القرآن بعد ما يخلص أول سورة وأول سورتين وأول جزء؟ وهل الهدف من حفظ القرآن في الصيف إن ولادنا يحفظوا القرآن، ولا الهدف الرئيسي انهم يحبوا الدين ده؟ ويحبوه ازاي؟ يحبوه بالحفظ ولا يحبوه بالوسائل المتبعة في عملية تحفيظ اولادنا القرآن الكريم؟ طيب الصلاة على وقتها، هينزلوا امتى الجامعة؟ دي نقطة اساسية في كتير من الاسر، انا بتكلم على المعظم. اما ما الناس اللي هم يعني ربنا كرمهم بانهم بيصحوا اولادهم في الفجر وبينزلوهم معهم في المسجد وصلاة الظهر في مدرسة من المدارس وصلاة العصر والمغرب والعشاء، ده انا بتكلم في العموم من الناس. الصلاة في المسجد ما تبقاش مهتم بيها، طب لو مهتمين مش مهتمين بيها نداوم عليها فين؟ في فترة الأجازة أكتر بشكل أو بآخر وبصورة أو بأخرى. هل معنى كده إن إحنا مش هنوري أولادنا الكرتون خالص، مع مساوئ الكرتون المختلفة، مع عيوب الكرتون الكتيرة؟ إلا إن الكرتون لو قنن وقنن وقته كمان، هيبقى الجايزة اللي ممكن ياخدها الطفل اللي بيحب الكرتون على حفظ القرآن مثلا، على الانتظام فيه، على الاجتهاد في إنه يقرأ، على إنه ساعد ماما أو رتب أو عمل. دي نقطة مهمة جدا. طيب في حاجات كتيرة قوي ممكن نحطها أثناء فترة الأجازة، هقولها بس بعد الفاصل ونرجع تاني إن شاء الله.
معانا ازاي نتعامل مع أولادنا اللي نربيهم؟
اهلا بكم تاني اعزائي المشاهدين. بنتكلم على نقطه الاستفاده من الوقت في الاجازه. الافكار دي كلها موجوده، بس هو المهم ان احنا ننفذها، والمهم ان احنا نمشي عليها، والمهم ان احنا اولادنا يطلع منها حاجات كويسه قوي. يعني فكره ان هي فكره الرحلات اللي احنا بنقوم بيها، مش لازم تبقى رحلات طويله المدى، ولكن هناك اماكن كثيره في هذه البلاد نستطيع ان احنا ناخدهم ونستدعي التاريخ ونستدعي المعرفه ونستدعي الثقافه ونستدعي حاجات كتيره قوي. ما هو مش ممكن يكون كل حروجاتنا جري وتنطيط فقط لا غير، واكل وشرب وانتهينا، لكن في حاجات كتيره قوي ممكن البني ادم يتعلمها ويفهمها. حتى لو هاخدوا المسجد، مسجد من المساجد التاريخيه الموجوده المتعلقه باسم من الاسامي زي عمرو بن العاص، احمد بن طولون، زي غيرها من المساجد المختلفه، اروح للقلعه احكي له عن 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 صوالات وجولات صلاح الدين. يعني الكلام ده هنعمله امتى؟ وعاوز اقولها من أجمل ما يمكن تلك الذكريات، والذكريات دي بتبقى موجودة، إن أبي أو أمي خدونا للحتة الفلانية، اتعلمنا هناك حاجات. الذكريات دي دائما بتنحفر في داخل نفوس أولادنا، وهي دي اللي بتكون العلاقات المستمرة بيننا وبينهم بشكل أو بآخر. الكمبيوتر بلاش، لا الكمبيوتر بس مقنن بعدد معين من الساعات، ونتيجة لجهد بيقوموا بيه الأولاد. عشان كده النقطة اللي بعدها بقول ان هو لازم ولادنا يشاركوا في المنزل. مفيش حاجة اسمها بيصيفوا او في الصيف والولد ما بيرتبش الحاجة بتاعته، على الاقل يساوي سريره، على الاقل يفرد المرتبة بتاعه، يفرد الملاية بتاعته، على الاقل يلملم لعبه، على الاقل يساعدني في شيل الطبق بتاعه، على الاقل يغسل معايا الاطباق، على الاقل بيساعدني في الحاجة اللي بعملها في المطبخ، على الاقل في تسوية البيت وترتيبه وتنظيمه، عشان يبقى فيه انتماء، عشان يحس ان ده جزء منه وجزء من كيانه. مطلوب قوي ان ده يبقى جايزته الحقيقية بالنسبة لنا، ان طبيعي ان استمتع بالكمبيوتر طالما امتعت الاسرة، زي ما انا امتعت امي بفكرة المساعدة والتعاون والمثابرة، وان انا ارتب وانظم، جاء الوقت ان استمتع بما احب زي الكمبيوتر وغيرها. فكرة العطاء المتوازن ده مطلوب. فكرة ان اذا احسن بياخد جايزته الطبيعية من أشياء طبيعية داخل اليوم، في حد بيقول يعني كل حاجة بقت مادية اطلاقا. المسألة ان الطبيعي اللي بنقدمه لأولادنا كل يوم من غير ما يكون بمقابل أصبح له مقابله داخل المنزل الطبيعي. لا قلت نزود عدد ساعات التلفزيون ولا الكمبيوتر ولا اللعب، ولا نجيب لهم لعب عمال على بطال، ولا مع نجيب لهم الشغلاتات على الشيبسي على الحاجات دي كلها. كل الحاجات دي ازاي من عمال على بطال؟ الولاد ما بيحسوش بقيمة. امتى يحسوا بقيمة الاشياء؟ عندما يجتهدوا فيها. عارفين الجايزة اللي ممكن يحصل عليها ابننا اما يساعدني في اكلة، او في انه بيعد مشروب، او ان هو يرتب حاجة. الجايزة الحقيقية في استمتاعه بما صنع. الجايزة التانية المادية، معنويا هو استمتع، ماديا هو قد لعب بما يحب وحصل على ما يحب. وبالتالي المعاني مش بس مادية، المعاني فيها معنوية، لكن بتأكد المعنى. الأطفال لما بيساعدونا بعد فترة وبيتعودوا على عملية الترتيب والتنظيم، بيبقوا عندهم روح معنوية عالية قوي وحب للشيء اللي بيعملوه، وبعد كده بيبقى المادي اللي موجود. في حاجات كتيرة جدا، منها المحادثة الإلكترونية، الشات، في شات ممكن نسمح بوقت معين مقنن بشكل أو بآخر، زيارة الأقارب، برنامج خلق الأسبوع، مين هيبقى أصبر واحد، مين هيعملش مشاكل في الأسبوع ده، مين هيبقى أكثر تنظيما، مين اللي هيبقى أكثر إقامة للصلاة وانتظاما فيها، مين اللي هيبقى يعني أكثر تعاونا، مين اللي هيبقى عطاء، مين اللي عنده إثارة. نبقى كل أسبوع بنعمل مسابقة، وفي الآخر بيحصل أي منهم على إيه، على نوع من أنواع ده. المعسكر الصيفي، الرحلات الخلوية الخالية من الإلكترونات والإلكترونيكس والحاجات دي كلها اللي لعبت بدماغنا كتير، فكرة أن يخرجوا إلى رحلة خلوية يوم واثنين وثلاثة للشباب والأولاد اللي هم عندهم المقدرة أن يعتمدوا على نفسهم بعيدا عن بابا وماما في محضن آمن وفي وجود أفراد آمنين. إمتى الأولاد هيعملوا الخطوة دي؟ وإمتى هيتعلموا ينفصلوا عننا نفسيا عشان يبتدوا يعني يعتمدوا على نفسهم عمليا؟ إزاي؟ عشان نخرج أحسن ما فيهم وأفضل ما فيهم. دوروا على المعسكرات دي وشوفوا وفين وبتطلع فين، وشوفوا وحاولوا أولادكم يروحوا مرة واتنين وتلاتة عشان يقدروا يستفيدوا من مسألة الإيه ده. وبالتالي من أول اللعب لتحديد وقت لمشاهدة التلفزيون، المشروع العمري، القراءة، حفظ وقراءة القرآن، الصلاة على وقتها، مشاهدة فيلم للكرتون ماشي، الرحلات، الكمبيوتر والبرامج المختلفة، المحادثات الإلكترونية، زيارة الأقارب، برنامج خلق الأسبوع، معسكر صيفي، كل هذه الأمور محتاجة إن احنا نحاول إن احنا يعني نعملها بشكل ضخم وبشكل كبير عشان نقدر نرتب لأولادنا مسألة الأجازة ووقت الأجازة. وفي أكتر من كده كتير، بس يعني هنقول إيه، هناخد الاتصالات لأن الاتصالات بقى لها فترة موجودة، لكن عشان اكتمال الموضوع وترتيبه كان لازم نتكلم فترة طويلة شوية عشان نستحس. هو الفكرة مش الأفكار دي، الفكرة أن تستحس أن احنا نفكر بطريقة تانية، نقعد مع أولادنا نعمل دائرة مستديرة، نقعد نتكلم نتناقش في وقت الصفة كده، عاوزين نستفيد من الأجازة، هتلعبوا هتعملوا، بس في سبيل أنهم يحصلوا على بعض المهارات المختلفة المتنوعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي فن.
لو سمحت، انا عندي بنوته عندها 3 سنين وشهر او شهرين تقريبا، وفي بنتين تاني توأم عندهم سنه وشهرين، يعني الفرق تقريبا سنتين. البنت اللي عندها 3 سنين في شويه مشاكل، بس هي كانت زمان وهي صغيره كانت بتمص صباعها، وبعدين بعد فتره انا فطنتها منه، يعني كنت بحط لها على ايديها كده بلاستر، المهم يعني ما بقتش تمص صباعها. بس بعد فترة وهي عندها مثلا سنة وشوية كده ابتدت ان هي تعمل حاجة تاني، تمص لسانها مش صباعها، يعني حضرتك بتعمل حركة الرضاعة بلسانة، حضرتك فاهمني؟ حضرتك سمعني؟
ايوة.
يعني بتمص لسانها مع حركة ايد كده، تمسك ايديا مثلا وهي نايمة جنبي وتقعد تحسس عليها وتمص لسانها كأنها بترضع، حضرتك فاهمني؟
ايوة.
لسه بتعمل الحركة دي لحد دلوقتي. أيوة. من وهي من زمان، من يعني وانا حامل في اخواتها مثلا. بس لسه بتعمل لحد دلوقتي، مش عارفة يعني ايه الحل فيها، ودي حاجة نفسية ولا ايه؟
الجو المحيط الجو المحيط بهذه الطفل.
الحاجة التانية اتأخرت في الكلام شوية، يعني وهي عندها سنتين وكانت بتتكلم لكلام بسيط قوي، فبتقول امي ابي نام. المهم راحت حضانة وهي عندها مثلا سنتين ونص، اتحسنت جدا بعد 4 شهور في الكلام. دلوقتي برضو في تحسن، هي لسه في الحضانة يعني في بريكيدي في تحسن، بس مش عارفة هل هي كده محتاجة برضو تخاطب ولا خلاص كده إذا متحسنت خلاص.
مع مش بتكون جمل؟ مش بتكون جمل؟
دلوقتي بقت تقول مثلا عايزة أكل كذا أو عايزة أروح في حتة معينة. دلوقتي كلامها تحسن جدا جدا، بقت تكون جمل. أي فمش عارفه هل محتاجه حاجه ولا تاخر كلام خلاص كده مش محتاجه في حاجه.
مش محتاجه حاجه، مش محتاجه خالص.
طيب خير. وفي بقى هي حساسه جدا جدا جدا.
ما لازم طبيعي.
هو بتغير جدا جدا من اخواتها، يعني حتى لدرجه انها بقت تقلدهم ساعات، تعمل حركات الحبو زيهم، تحاول برضو تعمل في ايه، هم ابتدوا يتدربوا على مشي تيتا زيهم. فانا برضو مش عارفه ازاي يعني اقنن الغيره دي واخليها تبقى يعني عادية زي بقية الاطفال. وهي كمان في ملاحظة، هي لما بتقعد في البيت مثلا اجازة شوية بعد كام يوم بتتعصب وتبقى مش هادية وكده، لما بتروح المدرسة وبعدين تقعد هنا او يعني البريكيجي ديت وترجع في البيت بتهدى والامور بتبقى احسن. يعني كمان هي تعرضت طبعا يعني المأساة، يعني في الفترة اللي هي اخواتها اتولدوا فيها طبعا ما كانش حد بيساعدني وكده، فكان في ضغوط. يعني المهم هي في الفتره اللي اولادها اخواتها اتولدوا فيها كانت هي بقى مش بتنام، كانت اول بتنام جنبي، بقت تبعد خلاص باباها يعني جذبها النفس ليه وبقى هو اللي ينامها جنبه وكده، فاستقرت شويه نفسيا. بس كانت في الاول في عصبيه جامده وفي حساسيه جامده وكده يعني. وكانت كتير بتعيط وكتير بتضرب اخواتها ومشاكل يعني وكده يعني. ف وبعدت عني، فانا مش عارفه يعني هي دلوقتي برضو تعتبر بعيده شويه يعني، فانا مش عارفه ازاي ارجعها برضو ترجع قريبه شويه مني زي الاول واضبطها مع اخواتها يعني.
طيب هو سؤال اخير بس، حضرتك عصبيه؟
بصراحه بتعصب على
شكرا
وبعلي صوتي.
شكرا 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 شكرا. ايوه اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت، انا ابني عنده سنتين.
ايوه.
انا مش عارفة اتصرف معاه ازاي بصراحة. هو اما بيجي يشبط في حاجة فريخ فريخ دايما جامد، ما بعرفش اوقفه ازاي. لا لا بقدر الاهيه في حاجة، مش عايز اتلهى في اي حاجة، لازم ياخد الحاجة اللي هو عايزها. عندي جدا بطريقه فظيعه يعني، وفرصه ما هو بيعيط اجي الهيب اي حاجه ياخدها يرميها في الارض، الهيب حاجه بالراحه برده مفيش فايده، يعني اضربه برده مفيش فايده، اخوفه باي حاجه برده مفيش فايده، في وسط ما هو خايف بيطلب برده الحاجه اللي هو عايزها. فمش عارفه اعمل ايه الصراحه. انا تعبت نفسيا جدا ووالده تعبان نفسيا واهلي كلهم تعبانين نفسيا بسببه، انا مش عارفه اعمل ايه.
هو بس عنده سنتين صح؟
نعم. عنده سنتين.
طيب هو حركته زيادة؟
جدا جدا.
طيب الحمل والولادة كانت طبيعية؟
انا الحمل كان يعني كان عندي مشكلة فيه ان هي لازم اقدر افضل نايمة لحد الولادة ولدت قيصري، وهو مرضاش طبيعي يعني، رضع طبيعي لمدة 4 شهور وبعد كده رضع صناعي.
لكن حركته زيادة.
نعم؟
حركته زيادة
جدا.
الطفل الأول ولا؟
لا هو الطفل الأولاني.
الطفل الأولاني يعني، ما كانش عندك أطفال تانيين؟
لا لا، أنا لسه أول حاجة ليا هو.
طيب هو الأول في الأسرة في العيلة؟
الأول في أسرة والدتي. في أسرة عندي أنا، لكن عند والده هو الأخراني.
بس أنا عاوزينك تهدي إن شاء الله. حاضر. حاضر.
بس بالله عليك يا دكتور انا بجد تعبانه مش عارفه اتصرف معاه ازاي.
حاضر. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي يا فندم.
مع حضرتك عبد الرحمن. معايا عبد الرحمن 3 سنين ورقية سنة. مشكلة معايا مع عبد الرحمن، بحس شويه انه هو عنده تردد. هو طبعه شويه هاديه، واحنا انا وبابا بنحاول عامه ما نتعصبش عليه يعني.
طيب هات لي ام عبد الرحمن. السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
اتفضلي. اي فندم اتفضلي.
من فضلك يا دكتور، انا عندي ابني عنده 3 سنين ونص يعني، تعبني خالص خالص، عامل مشاكل على مستوى الاسره كلها سواء من ناحيه بابا او من مامته. كبير الحركة خالص يعني، ما بيقعدش على حيله خالص، ما بيستناش حتى يسمع اي كلمة ويفهمها يعني وينفذها. لا هو اللي في دماغه عايز ينفذه خلاص.
منتبه؟ ينتبه؟
هو ما بيحبش التلفزيون خالص يعني، حتى مثلا التلفزيون ممكن ما يسمعوش، لكن بلاحظ فيه مثلا يحب الالكترونيات يعني، ممكن اللابتوب يشوف مثلا حد بيفكه ويركبه وكده، يقعد قدامه ساعتين ما يتحركش. لكن اي حاجه تاني كرتون اي نوع من انواع المسلسلات ما بيسمعهاش خالص.
ماشي.
بس وبعد كده دلوقتي بدا يروح حضانه.
كويس.
حصلت معايا مشكله يعني كده بسيطه، وعايزه استشير حضرتك فيها، ان الابله بتاعته بتشكي ان هو كثير الحركه. الابله بتاخدهم كلهم كده مع بعض عشان تحفظهم وتلقنهم قران، هو بيرفض تماما ان هو يقول. بس تيجي تقول له يا عبد الرحمن يسمع ما شاء الله الاحكام تمام والحفظ تمام وما فيش اي مشاكل، بس هو ما بيرضاش يقول مع الطلبه. بدات الابله يعني تنزعج منه كده وتعاقبه، مثلا تدي لزمايله ملبستين تدي له هو ملبسه، حتى لو سمع في الاخر لوحده صح. توقفه على السبوره وتذنبه.
ليه؟
تضربه في اخر مره تضربه بالقلم.
ايه؟
وضربته بالقلم، وبعد كده لقيت بنت اخويا يعني لقيت العيال بيضربوه فوق، انا ما كنتش موجوده، باجي اخده في الاخر يعني. فلقيت اخويا بيضربوه خالص وكده وهو عمال يعيط ومزنوق في الحيطه. فبتقول لهم بيضربوه ليه؟ قال ده النت هي بتضربه كده عشان هو مش بيقول معانا. دلوقتي كره القران خالص، كل ما اجي احفظه
اقرا القران يقول لي ما كرهش القران.
نعم
ما كرهش القران يا ام عبد الرحمن، هو كره المعلمه والمحفظه الذكيه المعيه صاحبة الضرب على الوجه. يعني ده انا مش فاهم
الكلام. انا ما كنتش اعرف الكلام ده، كانت كل ما تقابلني اهلا وعبد الرحمن ده ممتاز وعبد الرحمن ده كذا، وما اعرفش الكلام ده بيحصل ليه. انا كنت الاقيه بيعيط وبس.
اه
وبيكره ان انا اقرا له قران او اراجع معاه او كده. دلوقتي انا بطلته من الحضانه خالص وقاعد معاه في البيت. مجرد ما بيشوف اي طفل حتى لو في التلفزيون ماسك ورقه او قلم او بيذاكر يجي يقول لي انا تعبان، انا عايز انام، انا بطني وجعاني، حاجات زي كده. انا مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اوديه مدرسه تاني ازاي.
لا سهلا ان شاء الله هقول لك. حاضر حاضر.
طيب بس ايه ممكن هي. بس نقطه اخيره يا دكتور.
ايه
نقطه اخيره بس؟
اه
حاجه طبعا. ثانيه، هو كان يعني من زمان وهو صغير بيخبط دماغه في الحيط كتير وفي الارض وكده على الحاجه اللي هو مش عايزها. دلوقتي بدأ مثلا الحاجه اللي تحصل معاه في اليوم كله ما يحكيهاش، يعني مثلا ما يعرفش يقول حصل معايا كذا او حد ضربني، لكن يجي بالليل وهو نايم مثلا
يقول كل حاجه،
يصحى في نص الليل يقوم يعيط ما اعرفش بيعيط ليه. وبس وبعد كده يجي يعاقبني انا، مثلا هو ان راح عند حد وحد ضايقه مثلا في الحضانه او حاجه يجي يضربني انا، يجي يتعصب عليا انا. مش عارفه يعني بيحبني حب لدرجه ارتباط شديد، لدرجه انه حتى ما بيقدرش يعني يتصرف او ينام او حتى يعمل اي حاجه من حياته الا لازم تبص عليا يا ماما. حتى لو مثلا لو انا مثلا واقفه في المطبخ يجي عايز ينام تحت رجلي وانا بشتغل.
ماشي
ارتباط غريب انا مش عارفه.
وصل يا فندم. وصل السؤال. حاضر شكرا. اتفضل اتفضل. السلام عليكم.
الو
اتفضل يا فندم. اتفضل
معاك ابو محمد دكتور من الكويت.
اهلا وسهلا اتفضل.
والله معايا محمد اول بيبي عنده شهر سنه وشهرين، فهو عنده يعني متعلق بيه جدا، يعني ارجع من دوام يلغي مامته خالص ولازق فيا، يعني لدرجه ان انا ما اعرفش ادخل الله يعزك الحمام يعني، ولا يعني ما يسيبنيش اي لحظه، وبيعيط لو سبت لحظه يقعد عياط شديد جدا. دي اول نقطه. اتصرف معاه ازاي في الموقف ده؟ وانا بستجيب له لما بيعيط شديد، بستجيب له وما بستحملش ان هو بيعيط زياده يعني. النقطه الثانيه دكتور، هو عنده سنه وشهرين، امتى يجب فصله في الاوضه الخاصه بيه، وامتى ما ينفعش يشوف العلاقه بين الزوج والزوج؟ او ممكن يعني الكلام ده وضايقه.
مهم الكلام ده. اه
اه بس كده.
حاضر حاضر
شكرا جدا يا دكتور.
ربنا يكرمك. افرج جسمي. طيب بص يا سيدي، بصوا كل الاسئله مهمه وذات اهميه. البنوته اللي عندها 3 سنين وشويه دي هي طفله حساسه، طفله فعلا ممكن تكون عندها دافعيه عاليه للانجاز، هتبقى قدراتها العمليه عاليه قوي والفنيه والرسوم وغيرها من الامور. طفله حساسه وبالتالي هي تاثرت بوجود اطفال اخرين، وهي مياله انها تبقى حنونه ومتاثره وتحتاج الى قدر من الحنو الشديد، وده بيبان حتى في عمليه ملامسه الام اثناء النوم عشان تستدعي بالذاكره عمليه الايه الرضاعه الطبيعيه. عشان البنوته دي تبقى طبيعيه عموما نفسيا، سيبك بقى من حته انها بتمص لسانها كانها ترضع، وسيبك منها بتحك ايديها في ايدين حضرتك، وسيبك من الكلام ده كله، لن تستطيع هذه البنية أن تنشئ علاقة جيدة مع حضرتك إلا ما تخصيها بشيء من الهدوء، نوع من أنواع الاهتمام الشخصي ولو لدقائق قليلة طول النهار خاصة بها هي. هذه الطفلة حساسة، وفي أطفال وبنات وبالذات البنات بيبقوا حساسين زيادة عن اللزوم، محتاجين وخصوصا البنت دي، وبالتالي مطلوب قوي ان حضرتك تحنو عليها حنوا شديدا. هتقل على فكره مساله مص اللسان والكلام. حاجة تانية دي تروح حضانه على طول باستمرار، لان عندها طاقه كبيره، الطاقه العاطفيه يمكن ان تخرج في طاقه عمليه، وبالتالي في حضانه، في مركز من المراكز للتعليم، للفك والتركيب، للصلصال، للتلوين، لغيرها من الامور اللي موجوده. تاني سؤال، كان طفل عنده سنتين ومغلب ماما، وماما حتى قعد قدام على التليفون بتاعنا طويلا جدا، والطفل مهايبر العيلة كلها ومطلع عينيهم وما إلى ذلك. أولا الإهمال هو من الأشياء المهمة في التعامل مع أي طفل. خلاص الإهمال بمعناه إن هو الطفل بيتعود إن يبقى له رد فعل معين وإنتوا لكم رد فعل معين، وبالتالي لو هو من الأول زعق وعيط وتأثرتم وديتوله الحاجة هيبتدي يزعق ويعيط أطول المرة اللي بعدها عشان تدوله الحاجة، لحد ما نوصل للا نهاية من العياط ومن الكذا ومن كذا. الأطفال المفرطين في الحركة عادة في الفترات دي للأسف لابد من وضعهم في حضانات عشان المسافة تبقى طويلة والتفاعلات تبقى أكتر والتعامل مع الأولاد يبقى كبير، وبالتالي يبقى بتمتص هذه الطاقة ويتعلم بعض النظم اللي موجودة. هذا الطفل إذا كان بينام جنب حضرتك ينفصل شويتين عنك في مكان مخصص لنومه، وتبقى إشكالية هتاخد لك 6 أسابيع أو غيرها عشان ينفصل عن حضرتك. لكن لو بينام جنبك كمان يبقى احنا أصحاب بقى وقاعدين وعايشين مع بعض وما فيش قواعد ولا قوانين ولا نظم ولا غيره. الحاجة الأهم، هذا الطفل لو عنده أي مشاكل صحية زي اللوز زي البرد زي الحساسية زي غيرها تعالج، لأنها بتخلي مزاج الأطفال دايما هذه الالتهابات المختلفة، يعني بيبقى الطفل عصبي متوتر دائما موجودة، وخصوصا لو سرعة الترسيب عالية. أبو محمد بيتكلم في قضية مهمة، أنا سبت أم عبد الرحمن لأن في موضوع خاص بالحلقة القادمة مهم. أبو محمد بيتكلم على نقطتين، ابني بيحبني قوي لكن لا يمنعك أنك تخش الحمام، لا يمنعك أنك تؤدي وظائفك، هيعيط شويتين دي مش قضية، لكن لابد أن يتعلم كيف ينفصل عنكم. مسألة أنه ينام لحد سن سنة وشهرين جنبك مش منطقي، مش عشان حاجة، بس هو لابد وأن ينفصل عنكم حتى يعتمد على نفسه وذاته. طيب العلاقة الخاصة، طبعا مطلوب جدا أن احنا ننفصل، والطفل لا يرى ذلك. الطفل قد يتصور ويتخيل وتلتصق في ذاكرته الأمور من بعد 6 أشهر، وبالتالي قد لا يفهم ما هو الأمر، ولكن قد يؤثر فيه في المستقبل أما يكبر ويتعلم كان بيحصل كذا وبيحصل كذا ما بين أبي وأمي. آخر سؤال أم عبد الرحمن، الطفل مفرط في الحركة إفراط شديد، القضية مش قضية حضانة خالص، لو هو فعلا الأشياء العملية بتستهويه بشكل كبير يبقى محتاج إن هو يعني يروح حضانة، مش لازم يحفظ بس يروح حضانة حتى تستنسف طاقته. الحركة الزيادة عند الأطفال الغير منتبهين الغير متعاونين الغير متفاعلين محتاجين فترات في الحضانة حوالي 6 أشهر عشان تحكمي على الطفل إذا كانت الحركة دي محتاجة طبيب حتى تقنن ولا لا. مسألة بيخبط راسه دي أحد ظواهر إن الطفل ده مفرط في الحركة. مسألة إن هو بعض أوقات ما بيتجاوبش مع المعلمة احتمال تكون إفراط في الحركة، عدم ثباته المكاني إفراط في الحركة، اندفاعيته إفراط في الحركة، وبالتالي هو محتاج بعد فترة إن لم تستقر حركته أن يتعرض على طبيب، مش عشان هو الراجل عقله في حاجة، لا، في أطفال 5% من الأطفال بيبقوا مفرطين في الحركة. أما مسألة مد الإيد بقى، معلمة مربية بترزع ولد عنده 3.5 سنين، ده حرام بقى، حرام، يعني لا يجوز، مفيش قاعدة شرعية تقول الكلام ده، ولا قاعدة فقهية تقول نعلم أولادنا القرآن بضرب الوش بالتحقير والتقليل والتقليل. مهما كنت، مهما كنت أعظم معلمة للقرآن، لا يحق ليك أن يلتصق القرآن الكريم بضرب على الوش. خلاص زمان كانوا بيعلموا بالفلقة، ليه؟ لأن ما كانش فيه أي دواعي لأي شيء زي دلوقتي يجذب الأطفال، كان الولد بيروح للكتاب ويروح على الغيط ويرجع على البيت، لكن ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه كرتون، ما كانش فيه كذا، ما كانش فيه كذا، ما كانش فيه كذا، فأصبح هناك أشياء محببة عند الأطفال كثيرة. لو القرآن الكريم ارتبط بالرزع والضرب وإن الأطفال المفرطين في الحركة يطبقوا إيديهم كده وإنهم يقعدوا عشان كلام ربنا سبحانه وتعالى، لا، ده للبالغين العاقلين المدركين. أما الأطفال اللي بيتحركوا وبيتنططوا، المفترض حتى لو هيحفظوا بالطريقة دي حتى يلتصق أن هذا القرآن غير ملزم لطفل صغير عنده 3.5 سنين، ومش هتقولولنا إن هو ده كلام ربنا وبالتالي لابد أن يجلس طفل عنده 3.5 سنين عشان ما يتفهمش كلام غلط، 3.5 سنين يترزع في مكان ويقعد عشان كلام ربنا، عمره ما هيستشعر كلام ربنا إلا بمحبة ربنا سبحانه وتعالى وحب القعدة نفسها والتساق ده باللعب والتنطيط. فما فيش غضاضة ان الطفل ينطلق ويجري ويتنطط وهو بيحفظ، مش مهم يسترجع مع حضرتك، لكن مهم يسترجع مع ايه في اي وقت شاء. ممكن الطفل المفرط في الحركة محتاج انه يبقى لوحده مش مع مجموعة، لكن احنا هنفرد لهذا الامر الحلقة القادمة اسس العلاقة ما بين اطفالنا ورب العالمين. ده موضوع تاني، وممكن في بداية الحلقة ننوه على وسائل اخرى لتعليم اولادنا القرآن. يا رب يكون وصل المفهوم. فإذا فرغت فانصب، 3-4 سنين من أعمار أولادنا ما تروحش هباء في الأجازة، نظموا رتبوا، ويا رب كده آخر الأجازة ما نعمل حلقة كده نقول لكم كيفية الاستفادة من الأجازة تبقى مختلفة، حاجة كده تليق بأن المجتمع كله في ثورة، في تغيير، في نهضة، في عملية إعادة تحول. جزاكم الله خيرا، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بايديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم، شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم طبعا ومحدش فينا كامل، هنحاول ناخد بايديهم. شوفوا معانا ازاي نتعامل مع اولادنا اللي نربيهم.